عما فيه من العبر معرضون عن آياته كثرة وأنتم سامدون، يعني لاهون عما في القرآن الكريم من العبر معرضون عن آياته كثرة. قال مجاهد: إن كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم غضابا مبرقمين، يعني كالخين متكبرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأنتم سامدون، قال هو الغناء، قال هو الغناء، كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا. وهي لغة أهل اليمن، أهل اليمن يقولون اثمد لنا، اثمد لنا يعني تغنى لنا، غنلنا حاجة، اسمعنا غناء، يعني يقولون ايه اثمد لنا، او كل الجارية اثمدي لنا يعني غني لنا. والمآل واحد وإن اختلفت العبارة عنه. وأنتم سامعون، يعني بدل أن تخشعوا لذكر الله وتبكوا من آيات الله تقابلون ذلك بالتعجب من هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تكون تضحكون استهزاء، ولا تكون كما يفعل المؤمنون الموقنون إذا سمعوا آيات الله تبارك وتعالى. وأنتم سامعون في آية الله والإعراض عن القرآن، وأنتم سامعون يعني تغنون وتلهون و يعني تمرحون، ولا شك أن كل ذلك مما كان يصدر عن المشركين. قال الطوسي في الإكليل: فيه استحباب البكاء عند القراءة، يستحب البكاء عند قراءة القرآن الكريم. وفيه ذم الضحك والغناء، لكن طبعا هذا البكاء، البكاء الذي لا يأتي تكلفا، لا يتكلفه الإنسان. يقول الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يقول في الإكليل: فيه استحباب البكاء عند القراءة، وكما ذكرنا يعني البكاء الذي لا يكون مصطنعا ولا متكلفا، وبالتالي يعني يدخله الرياء، فالإنسان لا يتجمل بما ليس فيه، وإنما البكاء الذي ينشأ عن تدبر وخشوع وتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا ذم الضحك والغناء واللهو واللعب والغفلة، كما فسر بالأربعة في قوله تعالى: وأنتم سامدون. وفسره السدي بالاستكبار، فسر السامدون يعني مستكبرون. فاسجدوا لله، يعني اسجدوا لله عز وجل وحده، واعبدوا أي واعبدوه دون من سواه من الأوثان، فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا لله عز وجل، فلا تجعلوا له شريكا في عبادته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. وروى الإمام أحمد عن المطلب ابن وداعة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد، أبى أن يسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب ابن وداعة، فكان بعد ذلك بعدما أسلم لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد معه، تكفيرا عن هذا الموقف في تلك اللحظة حينما أنزل سورة النجم أبى أن يسجد مع الساجدين. واضح؟ فكان بعدما أسلم كلما سمع هذه الآية تتلى كان يسجد، يقول: فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد معه. أخيرا فيما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة. يقول الحافظ ابن كثير: ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة. يقول: النذير هو الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذره، يعني شخص يرى شرا ثم يسرع إلى القوم الذين ينذرهم بعدما عاينه هذا الشر ورآه واكتشفه، فحينئذ يسرع جدا الى القوم الذين خاف عليهم وينظرهم لينتبهوا لهذا الخطر وهذا الشيء الذي يخشى وقوعه فيهم، كما قال تعالى ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني امام عذاب شديد، يعني قبل ان ياتيكم العذاب الشديد اتى لينذركم قبل ان يحل بكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان قال صلى الله عليه وسلم: انا النذير العريان، انا النذير العريان. وهذا تعبير معروف عند العرب، النذير العريان، يعني شخص عجله شدة ما عاين من الشر عن ان يلبس عليه شيئا، واضح؟ فمن شدة اشفاقه على قومه لكي ينذرهم بالخبر الذي رآه يعني لائحا بهم، فهو تعجل حتى لا يلبس شيئا، فخرج عريانا الى قومه، بل بادر الى انذار قومه قبل ذلك، يعني قبل ان يلبس، لانه لو كان تمهل حتى يذكر نفسه ربما الخطر يحل بقومه. فلذلك وهو عريان جرى الى قومه لينذرهم، فجاءهم عريانا مسرعا. ولا شك ان قول الله تبارك وتعالى هذا نذير من النذر الاولى اجفت الاجفه، واضح الدلاله جدا على ان المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينذركم يوم القيامه القريب جدا. فتامل قوله هذا نذير من النذر الاولى اجفت الاجفه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتى لينذركم كما انذر من قبله من الانبياء يوم القيامه الذي صار قريبا جدا منكم اجفت الاجفه. فمن اجل انه يكاد يقع بكم هذا العذاب فهو نذير، وكما وصف نفسه انا النذير العريان، يعني الذي يسرع الخطى جدا في سبيل انذار قومه. وكما قال تعالى ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فنفس الربط هنا هذا نذير من النذر الاولى اجفت الاجفه، واضح؟ يعني ينذركم القيامه التي هي قريبه، اجفت الاجفه يعني اقتربت القريبه اي يوم القيامه. ليس هذا الحس، انظر الى تناسب السوره اخر هذه السوره مع اول السوره التي تليها، اجفت الاجفه السوره التي تليها تبدا بايه؟ اقتربت الساعه وانشق القمر، اقتربت الساعه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب، فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، يعني ارادوا ان ينزلوا الطعام، فكل واحد راح يجيب عود، يا يعني جماعه حطب، اتى ذا بعود واتى ذا بعود حتى انضجوا خبزتهم، خبزتهم. وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، لانه لا صغيره مع الاسراف ولا كبيره مع الاستغفار. فالانسان صغيره الى جانب صغيره تصير كبيره وتستوجب صاحبها العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعه كهاتين، وفرق بين اصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام. ثم قال: مثلي ومثل الساعه كمثل فرسي رهان. ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طلعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. وهذا آخر تفسير سورة النجم. ونشرع في بعض الآيات من صدر سورة القمر، وهي السورة 54 من ترتيب سور القرآن الكريم، وتسمى ايضا سوره اقتربت الساعه، وهي سوره مكيه وايها 55 ايه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ورد في حديث ابي واثل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا بقاف واقتربت الساعه في الاضحى والفطر، وكان يقرا بهما في المحافل الكبار لاستمارهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق واعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. قوله تعالى اقتربت الساعة أي دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة. اقتربت الساعة، يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها، كما قال عز وجل: ها أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد وردت الأحاديث بذلك. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كانت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا سقف يسير وهو بقية النهار، فقال: والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. طبعا كما نقلت هذا من قبل أن هذه مسألة نسبية، يعني ما بقي من عمر الدنيا بالنسبة إلى ما مضى هو بالنسبة لما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، مسألة نسبية، فمش معناها أن الساعة تقوم بسرعة خلال يوم أو يومين أو سنة أو سنة، لا، إنما هذه مسألة نسبية. يعني بعض الناس قد تستطيل مدة يقولون قلنا في تفسير قوله تعالى: فقد جاء صراطها، يعني وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والآية قالت اقترفت الساعة والله سماها الآزفة. هي نعم هي قريبة بالنسبة إلى عمر الدنيا، لكن بالنسبة عمر الإنسان واضح لا يشترط أن تكون قريبة بالنسبة لعمر الإنسان، لكن الذي يهم الإنسان في مسألة الساعة أن يهتم لساعته هو، فإنها لا شك قريبة مهما عاش كم سيكون عمره فهي قريبة. وكما قلنا وشرحنا بالتفصيل، يعني كل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بعيد. نعم. فقوله اقتربت الساعة أيضا يفسره قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة هكذا، وأثارت أصبعي السبابة والوسطى، وفي رواية: بعثت أنا والساعة هذه من هذه إن كادت لا تسبقها. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان قال وقال قبل هذه المرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم يعني بانقطاع، أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم يعني بانقطاع على وشك أن تنقطع، وولت حذاء يعني مسرعة، ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها. يعني إنسان يكون يضرب كوبا كبيرا مثلا وبقي في نهاية الكوب يعني بقية قليلة، فهو ده يعني الدنيا خلصت، يعني خلاص فاضل قطرات قليلة في قاع الكوب، لكن الأصل الدنيا خلاص يعني خلصت، يعني ما بقي منها شيء. وهذا معنى قوله: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها، يعني يسربها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من كثير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا. هذا ليدل على عمق جهنم والعياذ بالله. لو ان الحجر الضخم يلقى من كثير جهنم من اعلاها فيبقى مسافه 70 سنة يهوي فيها. مش معناها ان هو هيبقى فقط 70 سنة، لا، ده 70 سنة تعدي ولسه ما وصلش لقعرها، ونحتاج اعمق من هذا ايضا. فانه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من كثير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أتعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما، وهي مصارع الجنة يعني حدود أبوابها، وليأتين عليه يوم وهو صغير الزحام، يعني ممتلئ من الزحام. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ، فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معك، فخطبنا حذيفة رضي الله عنه فقال: ألا إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آغمت بفراق، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق. يعني معناها الايه؟ ان القمر انشق بالفعل، مش انشق، لا انشق بالفعل. ألا وإن الدنيا قد آغمت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. يعني اليوم المضمار يعني إيه؟ اليوم العمل في الدنيا للاستباق في الجنة، والمضمار هو الموضع الذي تضمر فيه الخير، وتضمير الخير أن تعلق حتى تثمن، ثم لا تعلق إلا قوتا لتخف، وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأدلة حتى تعرف تحتها فيذهب رجلها ويشتد لحمها. يعني اختصار كلمة المضمار إجراءات معينة، إجراءات صحية بالنسبة للخيل التي تشترك في السباق، بحيث تكون رشيقة، يعني ما تبقاش تحمل إيه، تترهل جثتها بالشحوم المتراكمة، وبالتالي تعزز عن السباق. فده معنى كلمة المضمار، مضمار المحل أو الموضع الذي توضع فيه الخيل، وتعامل معاملة معينة باختصار شديد حتى لا يتراكم عليها الشحم، تكون رشيقة خفيفة الوزن، تستطيع أن تتدرب على الجري، وحتى إذا ما أتى السباق في اليوم الثاني تستطيع أن تصل إلى يعني الهدف. يعني هذا معنى ألا وإن اليوم المضمار، يعني اليوم في الدنيا هذا هو الموضع الذي نستعد فيه للمسابقة يوم القيامة حتى يعني نتبوأ المنازل العليا. ألا إن اليوم المضمار وغدا السباق. فقلت لأبي أيستبق الناس غدا، أيستبق الناس غدا؟ فقال يا بني إنك لجاهل، إنما هو السباق بالأعمال. ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا، فخطب حذيفة فقال ألا إن الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت لفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة، والسابق من سبق إلى الجنة. اقتربت الساعة وانشق القمر، وكما قلنا في معناها آيات كثيرة، منها قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله آزفة الآزفة. قال ابن جرير وهذا من الله تعالى إنذار لعباده بدنو القيامة وقرب فناء الدنيا، وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم وهم عنها في غفلة ساهون. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال ابن جرير كان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة، وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية فأراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته، فلما أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا هذا سحر مستمر، سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم روى ذلك عن أنس وابن مسعود وابن عفاف وغير واحد من التابعين. وقال القاضي عياض في الصفة أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وانشق القمر وإعراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه، ثم سرد الآثار في ذلك. كما تلاحظون للأسف الشديد في هذا الموضع أو بدأنا من مواضع أخرى نحس بنفس خلفي، نفس بالسلفي أملا في تفسير الفاطمي في التعامل مع هذه المواضع، شيء يتحسر القلب يعني منه حقيقة. أن العلامة القاسمي وهو رجل سلفي العقيدة كان ينبغي أن يتحرر من آثار المدرسة العصرانية، مدرسة محمد عبده ويعني أمثاله، يبدو أنه ما استطاع أن يتخلص من تأثيرها مع سلفيته بخلاف محمد عبده ومدرسته العقلانية الاعتزالية. فالإنسان يتحقق أن تفسيرا سلفيا من هذا التفسير يأتي في هذه المواضع السائكة، ونحس بحساسية منه تجاه المنهج السلف الحقيقي في تفسير آيات الله تبارك وتعالى. فأولا هو هنا في تفسير الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، ففسر اقتربت الساعة وتجاوز عن كلمة انشق القمر تماما. لكن انظر بقى الى المفسر السلفي الصافي 100% ابن كثير، وانشق القمر يقول قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الكلام الحافظ ابن كثير الجبل الاسم الراقش واضح في العلم، انظر القطع واليقين والكلام عن ثقة والاختبار. انشق القمر بيتكلم بصفة الجزم والقطع، قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خمس قد مضين: الروم والدخان واللذان والبصة والخراب. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. ثم قال ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، والحقيقة يعني أفرد حوالي 4 صفحات من حجم كبير يذكر الأحاديث الواردة في ذلك. طبعا الأحاديث في أقصى درجات الصحة، يعني ماذا ينتظر من يجادلون في مثل هذا. فيبدو أن القاسمي كان متأثرا من رسالة محمد عبده وموقفها من قضية المعجزات. المعجزات هم لهم أشياء كده، الإنسان مثلا شم هذا الرائحة يرتاح. لما تيجي مواضع معينه في القران الكريم كما لاحظنا ان سنه في يأجوج ومأجوج برضه كده القاسمي ما كانش سلف فيه. الحديث في اعلى درجات الصحه، ثم نجد كلام كده يعني مريب صراحه. فهذا مما يتالم الانسان منه، يعني انظر الى كلام هنا لم يجزم هو نفسه بانه هذا قد وقع بالفعل، وانما حكاها عن مثال ابن جرير. قال ابن جرير كان ذلك فيما ذكر الى اخره. واضح؟ وبعدين جاب كلام القاضي عياض. وقول القاضي عياض واجمع المفسرون واهل السنه على وقوعه، ثم يقول ثم سرد الاثار في ذلك. نقول ولماذا لم تسردها انت؟ لماذا لم تسرد انت ايضا هذه الاثار؟ وهي ليست اثار، كلمه اثار دي مشتركه بين اكثر معنى. لماذا لا تقول كما قال الامام الجليل ابن كثير وطحت بذلك الاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاثار الصحيحه؟ يعني لماذا تعبر عن هذه العباره الجازمه التي ليس فيها ادنى تردد؟ من المؤلف بقى انه بيعلق بعد ذلك للاسف الشديد العلامه القاسمي يقول وزعم ابن كثير ان احاديثه متواتره، الا ان الشهاب نقل عن الامام الخطابي ان معجزاته صلى الله عليه وسلم غير القران لم تتواتر. طبعا كلام غير صحيح على الاطلاق. من قال ان معجزات الرسول عليه الصلاه والسلام غير القران لم تتواتر؟ نفع بين اصابع الشريفه لم يتواتر، المعراج لم يتواتر، وهكذا. يعني الموضوع هذه العباره في هذا السياق كان هو بيماهد بقى للكلام الخلفي الحقيقه، ما هو كلام خلفي في تفسير الايه. طبعا انا انبه الاخوه عشان مش معنى ان احنا بننتقد بعض العلماء مثلا في بعض القضايا الاسلوب المتطرف فعلا اللي بيعملوه بعض الاخوه اللي يشفق خالص على العالم وخلاص ما ينفعش تاخد منه، لا، يعني كل يؤخذ من قوله ويطرح. فنحن يعني نحترم العلماء ونلتمس لهم الاعذار، لكن لا نوافقهم في مثل هذا يعني المنحى. يقول الا ان الشهاب نقل عن الامام الخطابي ان معجزاته صلى الله عليه وسلم غير القران لم تتواتر. والحكمه فيه انها لو تواترت لكانت عامه، والمعجزه اذا عمت اهلك الله من كذبها كما جرت به العاده الالهيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمه وامن الله امته من عذاب الاستئصال. طيب ومعجزه القران عمت ام لم تعم؟ عمت، ومع ذلك لم ينزل عذاب الاستئصال، لان الله سبحانه وتعالى ضمن لنبيه ان هذه الامه لن يؤاخذها الله بالاستئصال كما حصل من الامم السابقه، لانه بعث رحمه للعالمين صلى الله عليه واله وسلم. والا لو كان يعني نعامل كما عملت الامم من قبلنا، يعني الالحاد الذي يظهر بين يوم واخر هذا كتاب المجلس السيركي الذي كتبه المعتد السوري ومن تابعه من اعداء الله واعداء رسول الله الذين نشروه للمسلمين واعتدوا على حرمات الاسلام بهذه الصوره، يعني كانت الارض تزلزل تماما وتميل الى. لكن هذه من حلم الله ومن رحمه الله سبحانه وتعالى وحلم على هؤلاء المجرمين الضالين الموحدين. نسال الله سبحانه وتعالى ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. يقول ثم قال وسبب تعرضهم للتواتر فعل بعض الملاحدة بأن القمر يشاهده كل أحد، فلما انقسم قطعتين توافق وساع في جميع الناس ولم يخف على احد. والطبائع حريصه على اشاعه ما لم يعهد مثله ولا اغرب من هذا. مع ان الملازمه غير لازمه لانه في الليل وزمان الغفله ولا يلزم امتداده ولا ان يرى ادراك في جميع الافاق لاختلاف المطالع. فهو اكد على التأويل وردود يعني غير جازمه وغير قويه عليها. يقول وقد ذكر ابن قتيبه في تاويل مختلف الحديث ان الذي طعن في تلك الاثار المرويه عن ابن مسعود هو النظار طبعا من شيوخ المعتزله، الا انه لم ينقل تاويله للايات على رايه. وذكر عن بعضهم انه قال وانشق القمر يعني وسينشق القمر يعني يوم القيامه اذا انكدرت النجوم وانفترت. والمراد بالايه اما القران او ما يقترحونه لو اجيبوا الى طلبه. ومعنى وان يروا ايه يعرضوا يقولوا سحر مستمر اي دائم مضطرد او محكم قوي من مررت الحفل الى احسنت فتله او مار ذاهب لا يبقى مستمر يعني مار ذاهب لا يبقى تعليلا لانفسه بالاماني الفارغه او منفور عنه لشده مرارته مدادا. ثم نبه القاسمي ان الرمي بالالحاد لمنكر حديث غير مزمع على تواتره جنايه كبرى وزله العظمى الى اخر الكلام في هذه القضيه. ولكن حقيقه ما نظن القاسمي رحمه الله تعالى يعني وفق في تفسير هذه الايه. للاسف الشديد الانسان يتحسر ان يمر على هذه القضيه وسوف نذكر لكم الاحاديث بهذا الاسلوب مع الاعراض عن ذكر الاحاديث. فهذه من المواضع الغريبه الحقيقه في تفسير القاسمي. يقول ذكر الامام لكثير يقول ذكر الاحاديث الوارده في ذلك. اولا روايه انس بن مالك ذكر بسنده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سال اهل مكه النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا رواه مسلم. وروى البخاري في باب انشقاق القمر عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا الشراء بينهما. يعني القمر انشق شقين وكان بينهم الجبل. واخرجاه ايضا هذا الحديث يعني متفق عليه. ثم ذكر روايه جبير بن مطعم ابن مطعم رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقه على هذا الجبل وفرقه على هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد، فقالوا ان كان سحرنا فانه لا يستطيع ان يسحر الناس كلهم. اما روايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قال انشق القمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البخاري. واضح. كذلك ايضا عن ابن عباس قال بعدما تلا الايه قد مضى ذلك كان قبل الهجره انشق القمر حتى راوا شقيه. واضح. اما عبد الله بن عمر فقال في قوله تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق فلقتين، فلقه من دون الجبل وفلقه من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وهكذا رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. اما روايه عبد الله بن مسعود فايضا حديث متفق عليه ودي اعلى درجات الصحه. وبعدين كم واحد من الصحابه رواه يعني عدد من الصحابه ولا يقال حديث متواتر ويستنكر على ابن كثير وهو من هو ان يقول ان الاحاديث متواتره بذلك. هذا شيء يعني غريب ان يعرض مفكر عن مثل هذه الاثار في غايه الوقوف ويتاثر بشبهات بعض المرتدين من مثل ما يعني ذكرناه. وان كنت قرات في كتاب اظهار الحق لرحمه الله بن خليل الرحمن الهندي في كلامه على معجزه انشقاق القمر قال انه قد عثر على حجر او بناء قديم جدا في نواحي الهند مؤرخ عليه مشكور على هذا الحجر ان هذا المبنى بني ليله انشق القمر. وجد حجر قديم أو في بناء مكتوب عليه بني ليلة التقى القمر، مما يدل على أنها قد شاعت في هذا يعني الزمان. ثم لا يفترض أن كل الناس يطلعون على ذلك، خاصة إن كان الوقت وقت إيه؟ ليل ووقت نوم، لأن هذا حصل في الليل. يعني شبهات الحقيقة يعني لا تقوم أمام يعني هذه الأدلة. يقول ابن مسعود التقى القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وعن عبد الله بن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بليلنا تنشق القمر، فأخذت فرقة خلف الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا، وهذا كان بمكة. وروى أبو داود الطيالسي بسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كفشة. وكان المشركون ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي كفشة، وهو رجل من خزعة خالف قريشا في عبادة الأوثان وعبد الشعراء، فلما خالفهم في عبادة الأوثان كذبوه به. وقيل إنه كان جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، فأرادوا أنه نزع في السبأ إليه. قال فقال انظروا ما يأتيكم به الكفار، يعني المسافرون، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال فجاء الكفار فقالوا ذلك، فأخبروا فعلا أنهم رأوا انتقاط القمر في تلك الليلة. وروى البيهقي بسنده عن عبد الله قال انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كفشة، انظروا الكفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال فسئل الكفار قال وقدموا من كل وجهة فقالوا رأيناه. فيعني هذه جملة من الحديث الواردة في ذلك. وطبعا يعني ماذا نقول لهؤلاء الناس؟ يعني لو كان واحد عمل بحث مثلا ولا جماعة الفضاء والكواكب درسوا القمر وقالوا لا فعلا، وانا سمعت هذا وان كنت غير متأكد منه الآن، ولا يضرنا سمعنا الا نسمع بعد ان اخبر الله واخبر الرسول عليه السلام. فان يأتي الجيولوجيا او القمر ويصوروا لنا مكانه ولك دي اخر سقة القمر حصل، هل لا نؤمن بخبر الله وخبر الرسول عليه السلام؟ الحديث التي في اعلى درجه الصحه حتى ياتينا شاهد من الكفار واليهود والنصارى والمشركين، اما ياتينا قول الله واخبار الله، ايه المشكله ان ينشق القمر؟ يعني هو الحقيقه المدرسه العصريه عندها حساسيه من اثبات اي معجزه سوى القران الكريم، وهذا كان احد ملامح الانهزام امام المنهج التبريري والدفاعي امام المستشرقين وجمهوريتهم. فهذا مما لا نبالي به، ويكفي ان يكون يعني قد صحت الاحاديث حتى لو كانت احادا. يعني هم يقولوا احد احد صحيح الاحاد ان لا يكفر جاحد الاحاد، لكن بنقول جدلا لو احادا فالاحاديث الاحاد حجه كما ناقشنا ذلك من قبل مرارا. وان يروا ايه اي دليلا وحجه وبرهانا يعرضوا، يعني لا ينقادون لها بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهوره، ويقولون ويقولوا سحر مستمر، يعني هذا الذي شهدناه من الحجج سحر سحرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ومستمر يعني ذاهب او باطل مضمحل لا دوام له. وكذبوا واتبعوا اهواءهم، اي كذبوا بالحق اذ جاءهم واتبعوا ما امرتهم به اهواؤهم واراؤهم من جهلهم وسخافه عقلهم. وكل امر مستقر، قال فساد معناه ان الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر، وقال ابن جريج مستقر بأهله، وقال مجاهد وكل أمر مستقر يعني يوم القيامة، وقال الصدري مستقر أي واقع. ولقد جاءهم من الأنباء أي من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يثنى عليهم في هذا القرآن، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أي ما فيه واعر لهم عن الشرك والتناجي عن على التكذيب. حكمة بالغة أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله، حكمة بالغة في أن يهدي الله من يشاء ويهدي ويضل من يشاء، هذا وراءه حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. فما تغني النذر، فما تغني النذر يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه السقاوة وختم على قلبه، لن تفيده النذر شيئا، حكمة بالغة. فما تغني النذر، النذر لن تصرف من قضى الله بسقائه عن هذا السقاء، لن تغني عنه شيئا ولن ينتفع بها، فقد ختم الله على قلبه، فمن ذا الذي يهديه من بعد الله. وهذه الآية كقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وكذا قوله تعالى وما تولي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكذبوا أي بآيات الله بعد ما أتتهم حقيقتها، واتبعوا أهواءهم أي ما زين لهم من دفع الحق مما وجدوا عليه آباءهم، وكل أمر مستقر أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها، تعريض بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يستقر إلى غاية هي الظهور والنصرة، وأمر مكذبيه إلى الخذلان والسخاوة. ولقد جاءهم من الأنباء أي عن القرون الخالية والحقائق الكونية لما يستحيل أن يأتي به أمي غيره صلى الله عليه وسلم، ما فيه مزدجر أي مرتدع عما هم مقيمون عليه من التكذيب والغفلة واللهو، حكمة بالغة أي بلغت غايتها من الإحكام والتنزه عن الخلل، ومن الاستمال على البراهين القاطعة والحجج الساطعة. فما تغني النذر جمع نذير، فما نافية أو استفهامية أي أي غناء تغني عن قوم آثروا الضلالة على الهدى فأعرضوا عنه وكذبوا به. وجوز أن تكون حكمة بالغة جملة مستأنفة للتعجب من حالهم مع ما جاءهم مما يقود إلى الإيمان بادئ أبدا. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، تولى عنهم أي يصفح عن أذاهم وانتظر ما يأتيهم من الوعيد الشديد، كما قال تعالى يوم يدعو الداعي أي داعي الله إلى موقف القيامة، وهو ملك داعي يوم القيامة يدعو الناس إلى موقف القيامة، إلى شيء نكر أي فظيع تنكره النفوس، وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء. خشعا أبصارهم أي من الذل والصغار، يخرجون من الأجداد يعني من قبورهم كأنهم جراد منتشر أي في الكثرة والتموج والانتشار، والجراد مثل في الكثرة. وطبعا يمكن احنا في المدن بنحس الموضوع ايه معنى الجراد يعني المنتشر، لما تيجي اسراب الجراد وتهجم على بعض الاراضي الزراعية، طبعا ربما سمعتم من سنوات حصل شيء من هذا في بعض البلاد، فبدأت الجراد يستأصل تماما يعني هذه الزروع ويأتي في اسراب ضخمة العدد جدا، فهذا التشبيه يعني ايه يحس به من يعرف خطورة الجراد إذا سلط على المزارع وما يعني يحصل من جراء ذلك، كأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع مسرعين إلى ما هذا الداع الذي يدعوهم مادي عناقهم إليه. يقول الكافرون هذا يوم عسر لشدة أهواله، لشدة أهواله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فتولى عنهم يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عنهم أم عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون سحر مستمر، أعرض عنهم وانتظرهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أي إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل الزلازل والأهوال. خشعا أبصارهم يعني ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداد أي القبور كأنهم جراد منتشر كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق، ولهذا قال مهطعين مهطعين يعني مسرعين إلى الداعي إما الملك أو إما الموقف كما فعل. لا يخالفون ولا يتأخرون، لا يستطيعون أن يتخلفوا إذا دعاهم يجيبون رغما عنه، مفزعين إلى الداع، يعني يفزعون إلى إجابة هذا الداع الذي يدعوهم إلى يوم الحساب والنشور، ولا يستطيع أحد أن يتخلف. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير، كما قال الله تبارك وتعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.